الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: كارثة نووية كادت تفجر العالم واستنفار دولي لمواجهة الأسوأ. السيطرة على النار في أكبر محطة نووية في أوروبا بعد استهدافها روسيا. عون يرفض كل المراجعات لوقف التصعيد ضد موسكو. النائب جعجع: الانتخابات منعطف مفصلي في تاريخنا وليست أبدا كسابقاتها. قاسم: لا مؤشرات على عدم إجرائها في موعدها، وفرنجي: لا تغيير استراتيجيا فيها والتسوية آتية. هوكستين يرمي كرة الترسيم في الملعب اللبناني وينتظر. تعيين عارضة أزياء ب $3,000 شهريا بصفة مستشارة في المرفأ. رغم النفي، واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق في فيينا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. رغم أن بعض الأطراف في الداخل اللبناني يحاول ابتداع الأعذار والحجج لتطهير الانتخابات النيابية في أيار بفعل فشله في إدارة البلاد وعدم ضمان استمرار أكثريته المدمرة للوطن والكيان ككل وآخرها عدم إنشاء الميجا سنتر، فإن الخبر الأساسي الصاعق صباحا مصدره أوكرانيا وطغى مرحليا على ما عداه، وهو قصف روسيا محطة زابورجيا النووية، والتي لو انفجرت فإن انفجارها سيكون أكبر بعشر مرات من انفجار مفاعل تشيرنوبيل في العام 1986 وفق تأكيد السلطات الأوكرانية. وحتى الساعة يمكن القول إن المستنقع الأوكراني لم يغرق روسيا فيه فحسب، بل العالم أجمع، وتداعياته لن تقتصر على القارة العجوز المتأهبة لمواجهة التوسع الروسي على حدودها، وهي تزود الجيش الأوكراني بالمعدات اللازمة للمواجهة من دون إرسال وحدات إسناد عسكرية له، علما أن الخارطة الميدانية لم تشهد أي تغيير. أما المخيف فهو أن السلطة المتحكمة بالقرار اللبناني لم تتخذ أي مبادرات جدية لتدارك الأسوأ المقبل على لبنان اقتصاديا واجتماعيا، وهي تكتفي برفع الأسعار وتغييب الرقابة وفرض الضرائب على المواطن الذي أفقرته بسياستها الرعناء، وتهدده اليوم بنصف استحقاق أيار لتمديد عمر إقامتها في مراكزها. وإذا كان هناك من لا يعول على تغيير في الانتخابات، فمن واجب كل لبناني مقيم وفي بلاد الانتشار القيام بواجبه والدفع لإجرائها حتى لا يبقى القديم على قدمه. تخب صح طيصح لبنان، اوعى ترجع تنتخب هن زيتون. البداية أوكرانية.
ففي اليوم التاسع من الحرب الروسية على أوكرانيا، أكدت السلطات الأوكرانية فجرا اشتعال النيران في محطة زابورجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب شرق البلاد، وتحديدا في مبنى للتدريب جراء قصف روسي، فيما نقل عن مسؤول أوكراني أنه تم رصد مستويات مرتفعة من الإشعاع قرب المحطة. وأفادت المعلومات الواردة من المحطة لاحقا بالسيطرة على الوضع بعد سقوطها بالكامل في يد الجيش الروسي عقب معارك وتبادل النار مع الجيش الأوكراني انتهت لصالح القوات المهاجمة.
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اتهم موسكو بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبيل، وهي لجأت إلى الرعب النووي بقصفها محطة زابورجيا.
الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره الأوكراني في شأن القصف الروسي للمحطة النووية. البيت الأبيض أكد أن بايدن انضم لزيلينسكي في دعوة روسيا للسماح لفرق الإطفاء بالوصول إلى مكان الحريق والدعوة إلى وقف أنشطة المحطة العسكرية في منطقة المصنع، الذي لا تظهر أحدث المعلومات أي مؤشر على مستويات الإشعاع المرتفعة فيه.
وزير الخارجية الأوكراني كان حذر من أن انفجار المحطة سيكون أكبر عشر مرات من انفجار مفاعل تشيرنوبيل في العام 1986.
أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فذكرت أن أوكرانيا لم ترصد تغيرا في مستوى الإشعاعات فيها، ونقل عن السلطات الأوكرانية أن السلامة النووية لمحطة زابورجيا باتت مضمونة، وشددت الطاقة الأمريكية على أن مفاعلات المحطة محمية بمنشآت احتواء قوية.
ميدانيا، ذكر المتحدث باسم البنتاغون أن القوات الروسية لا تزال على بعد 25 كيلومترا من وسط كييف وفق تقديراتنا، ولا نزال نعتقد أن الجيش الروسي أو أن نية الجيش الروسي هي تطويق العاصمة الأوكرانية واحتلالها في نهاية المطاف. أضاف أن القوة الروسية أصيبت بالارتباك وصارت بطيئة بسبب المقاومة الأوكرانية الشديدة، لافتا إلى أنه لا يمكن فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا من دون أن تكون قواتنا الجوية في مواجهة مع الروس.
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أكدت أن واشنطن تواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا.
وصلنا تقديم مجموعة من المساعدات الدفاعية وقد قمنا بزيادتها خلال الأيام الماضية، لكننا لا نفكر في اتخاذ خطوات من شأنها أن تضعنا في صراع مباشر مع روسيا. في الوقت الحالي إنهم يغزون دولة ذات سيادة ومستمرون في التصعيد يوميا. لن نستبعد الدبلوماسية أبدا عن الطاولة، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة لذلك. نجري مناقشات داخلية بشأن أفضل الخطوات لخفض تصعيد ما يبدو جلياً أنه نزاع مروع على الأرض. لا نخطط الآن لعقد اجتماع بينهما أو للتواصل أو إجراء مكالمة. كان الرئيس واضحاً جداً بهذا الشأن.
في هذا الوقت قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موضوع السيادة الروسية على جزر القرم ليست موضوعاً للنقاش في المفاوضات مع أوكرانيا.
يجب أن نكون واقعيين. القرم مسألة ليست موضعا للنقاش، والرئيس بوتين أوضح مرارا موقفنا والتي نقلها وفدنا إلى المفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروسيا. القرم جزء من روسيا. الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ضمن حدود مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، وكذلك ترسيم الحدود في إطار محددات يجب التوافق عليها، حيث لا يمكن وجود أي أسلحة تهدد أمن روسيا، إضافة إلى اجتثاث النازية كما جرى مع ألمانيا النازية حيث خضعت لمثل هذا الإجراء.
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اتهم الإدارة الأمريكية بأنها أطلقت حملة لتجنيد متعاقدين من شركات عسكرية خاصة لإرسالهم إلى أوكرانيا.
بالمقام الأول يجند متعاقدون من شركات عسكرية أمريكية خاصة. بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وبولندا وكرواتيا سمحت بشكل قانوني لمواطنيها بالمشاركة في العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية. أما قيادة الفيلق الفرنسي فتعتزم إرسال عسكريين من ذوي الأصول الأوكرانية إلى البلاد لمساعدة النظام الأوكراني. وفقا للرئيس زيلينسكي فإن أوكرانيا بانتظار وصول نحو 16 ألفا من المرتزقة الأجانب لينضموا إلى صفوف الموجودين على الأرض لتعويض الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية.
وكان الرئيس الروسي قال في السياق:
هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويستغلون المدنيين كدروع وينصبون الأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية ويتصرفون كالإرهابيين، فبدل إبعاد الأسلحة عن المدارس والبيوت هم ينصبون المدافع الثقيلة في الأحياء السكنية والبلدات. أخذوا هؤلاء المرتزقة المواطنين الأجانب كرهائن وبينهم طلبة، ففي خاركيف كان 300 طالب هندي محاصرين كرهائن و570 آخرون محتجزين كرهائن. النازيون الجدد أطلقوا النار على الطلاب الصينيين في خاركيف. في مدن دونباس هناك سكان يعيشون في مبان متعددة الطوابق ويجبرون على النزول إلى الطوابق الوسطى، بينما تنصب المدافع الصاروخية والمدافع الرشاشة في الطوابق العليا لاستغلال المباني السكنية كثكنات. فقط الفاشيون يتعاملون بهذه الوحشية مع المواطنين الأبرياء. أكرر مرة أخرى أن الجنود والضباط الروس يسعون إلى الحيلولة دون سقوط الضحايا بين المواطنين الأبرياء، وللأسف يسقط المدنيون. نحن نوفر الدعم لكل أسر الضحايا من المدنيين والعسكريين.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا وجهت اتهاما لرئيس أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أداة ودمية تحرك وتدار لتنفيذ السياسة الغربية وتحويل أوكرانيا ساحة لتفعيل كل أدوات الناتو وأولئك الذين يقودونه. علينا ألا نفرق بين الشعوب على حسب لونهم أو عرقهم أو دينهم، علينا أن نضع أنفسنا مكان الآخرين. هناك تجاهل لبعض المشكلات المثبتة عن التمييز العنصري، وما نراه اليوم هو تبعات لهذه السياسات.
في الأثناء أعلنت جمهورية التشيك أن مواطنيها الذين يرغبون في التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد الحرب الروسية لن يتعرضوا لأي عقوبات، وقال رئيس الوزراء أنه يمكننا ضمان الحصانة من خلال عفو رئاسي، علما أن القانون التشيكي كان يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات المواطنين الذين يقاتلون في صفوف جيش أجنبي.
في هذا الوقت كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن الصين التي كانت تقول في الماضي إن صداقتها مع روسيا لا حدود لها أجبرها الغزو الروسي لأوكرانيا على إعادة ضبط سياستها الخارجية مع ما يتوافق مع مصالحها.
أضافت أن الرئيس الصيني كان يهدف من الاصطفاف مع الرئيس الروسي إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة، لكن بكين ترى أن الغزو الروسي الحالي لأوكرانيا يجبرها على ضبط سياستها الخارجية حتى لا تخاطر بالإضرار أكثر بعلاقتها مع واشنطن. وبحسب الصحيفة فإن المسؤولين الصينيين يتخوفون من أن يكون للتقارب مع روسيا عواقب على حساب علاقات بكين بدول أخرى.
لبنانيا تلقى المسؤولون تحذيرات جدية للغاية من أكثر من دولة مهتمة بالاستقرار الداخلي للتعامل بجدية ومسؤولية مع التطورات والأحداث، لأن الدعسات الناقصة ستكون نتائجها غاية في الخطورة في وقت يعاد فيها رسم الخرائط في المنطقة والعالم.
وهذا الموقف سيتبلغه مفد رئيس الجمهورية إلى موسكو أمل أبو زيد على نحو صارم من المسؤولين الروس الذين يرون أن المعركة التي تخاض ضدهم اليوم هي مسألة حياة أو موت ولا تحتمل أنصاف الحلول، مع الأخذ بالاعتبار أن المسؤولين الروس يعتقدون أن الموقف اللبناني الرسمي لا يقدم ولا يؤخر في البعد الاستراتيجي الذي يتم نسجه مع المحور الذي يضم إيران وسوريا وضمن حزب الله، فضلا عن التفاهمات المشجعة مع دول الخليج الرئيسة التي استطاعت أن تأخذ مسافة مقبولة جدا عن السياسة الأمريكية وتتعاون مع موسكو تحت سقف المصالح المشتركة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حيال كيفية تقدير الجانب اللبناني للمصلحة الوطنية، حيث كان بالإمكان تجنب اللهجة العدائية تجاه موسكو وتبني حياد بناء في الأزمة، على ما كتبت صحيفة الديع.
وفي السياق نفسه لفتت أوساط مطلعة على موقف الرئاسة الأولى أن رئيس الجمهورية رفض كل المراجعات حيال ضرورة عدم المضي قدما في التصعيد ضد موسكو، متسلحا برد الفعل الروسي الذي اعتبره متفهما للموقف اللبناني.
يعقد مجلس الوزراء في 3 PM جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون، وعلى جدول أعمالها 26 بندا أبرزها مشروع قانون معجل يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، إضافة إلى عرض وزير الداخلية بسام مولوي لدراسة أعدتها وزارته حول آلية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ميجا سنتر في الانتخابات النيابية المقبلة، ومشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة وبنود أخرى.
وقد أعدت وزارة الداخلية دراسة حول اعتماد آلية الميجا سنتر شملت النواحي القانونية الإجرائية واللوجستية والموارد البشرية المطلوبة، وخلصت إلى أنه يتعذر اعتمادها ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لإجراء تعديلات عديدة على القانون، إضافة إلى العقبات اللوجستية والإجرائية وإنشاء بطاقة التعريف الممغنطة واعتماد التسجيل المسبق للناخبين وربط كل مراكز الاقتراع المركزي ب26 قضاء، والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية كتخصيص 3000 قلم اقتراع إضافي و600 لجنة قيد و6000 موظف إضافي، عدا عن تخصيص القوى العسكرية والأمنية الإضافية.
الدراسة لفتت إلى أن الوقت المطلوب لإنجاز التحضيرات لا يقل عن 5 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عند الحاجة، وأن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 5 ملايين 872 ألف و500 دولارا.
وهذا الموضوع سيكون مدار نقاش بين الوزراء. وقالت مصادر وزارية مسيحية إنه إذا كان تقرير مولوي مبني على أسس علمية وإجرائية دقيقة وصحيحة لتأجيل العمل بالميجا سنتر، وأخذ الأمر على عاتقه ومسؤوليته، وأكد عدم جهوزية الوزارة لإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى، فنحن معه.
في المقابل أكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر أن لدينا خيارات كثيرة تصل إلى حد الاعتكاف في حال تعذر إنشاء مراكز الاقتراع، لأنه لا مبرر منطقيا لذلك، خصوصا بعد تطهير الدائرة 16. النائب جعجع ترى أوجه شبه عدة بين زيلينسكي ورئيس القوات، وتؤكد أن على اللبناني تحديد خياراته بوضوح في استحقاق أيار.
أكدت النائب ستريدا جعجع أن أسوأ أنواع الحكم في المطلق وبغض النظر عن النظم السياسية هو النوع الذي تمارس فيه السلطة لغير المصلحة الوطنية العليا، إما لمصلحتها الشخصية والفئوية والحزبية أو لمصلحة مشروع لا علاقة له بالوطن والشعب. وهذا النوع من الحكم يمارس من قبل من يقبضون على السلطة في لبنان، مشيرة إلى أن الازدواجية في المعايير لدى أركان السلطة واضحة وجلية وليس آخرها في مسألة النائب النفس. وهذا الأمر هو الدليل القاطع على أنهم لا يعملون للمصلحة الوطنية العليا، فمن يعمل لهذه المصلحة لابد أن يكون لديه ثوابت واضحة ومبادئ راسخة ومواقف متناغمة مع بعضها البعض. ورأت أنه انطلاقا مما هو حاصل مع الشعب الأوكراني والموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي بالنزول إلى الأرض إلى جانب العسكر والشعب دفاعا عن بلاده وأرضه، فقد ذكرني هذا الأمر بالحكيم الذي يوازي نفسه بأقل عنصر في القوات اللبنانية، وخصوصا في مرحلة 1994 عندما أتته عروض عدة للسفر إلى خارج البلاد، إلا أنه رفض ذلك وقرر الدخول إلى المعتقل أسوة برفاقه. وذكرني موقف الرئيس الأوكراني أيضا بكيف كان رئيسنا أيام الحرب تنذكر وما تنعاد أمام الشباب على الجبهات وفي ساحات المعارك، ليس في الخلفية مختبئا في غرف العمليات، وقد أصيب مرات عدة إلى جانبهم في الخطوط الأمامية، وفي كل مرة كان يعود ليكون حيث يعتقد أنه يجب أن يكون إلى جانب الشباب في الخطوط الأمامية. وتابعت النائب جعجع كذلك الأمر اليوم في السياسة، تذكرت محاولة استدعاء الحكيم زورا في 25 تشرين الأول الماضي إلى المحكمة على خلفية أحداث الطيون في 14 تشرين الأول الماضي، تنذكر ما تنعاد أيضا، وذلك بغية زجه زورا مرة جديدة في المعتقل، فضلا عن التهديدات التي وصلت بشكل مباشر والتي تتوعد الأخذ بالثأر، في حين أن القاسي والداني يدرك من هو المعتدي ومن المعتدى عليه في هذه الحادثة، وأن أهالي منطقة عين الرمانة كانوا في موقف دفاع عن أنفسهم وعائلاتهم وبيوتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم. ولفتت النائب جعجع إلى أنه لا يمكنني أيضا سوى أن أتوقف عندما يقوم به الحكيم اليوم في السياسة، حيث يأخذ الأمور بصدره دفاعا عن الوطن والشعب غير آبه بالمخاطر أيا تكن هذه المخاطر. فكم هو مهم في أي وطن مهدد بالأخطار أن يكون فيه حزب منسجم مع مبادئه وقناعاته الوطنية وتاريخه النضالي في سبيل حاضر ومستقبل هذا الوطن. ومن ناحية أخرى كم من المهم أيضا أن يكون على رأس هذا الحزب رئيس بكل ما للكلمة من معنى. وتابعت النائب جعجع انطلاقا مما تقدم على الشعب اللبناني أن يحدد خياراته بشكل واضح في الانتخابات النيابية المقبلة، وعما إذا كان يريد العيش في وطن تتجاذبه الصراعات الإقليمية والدولية التي لا علاقة له فيها، أو لبنان الذي يهتم في ازدهاره ليؤمن لشعبه أفضل فرص الحياة والبحبوحة. فهذه الانتخابات ليست أبدا كسابقاتها، وإنما هي منعطف مفصلي في تاريخنا وستحدد مسار البلاد في المستقبل. لذا على كل فرد منا أن يعي المسؤولية الملقاة عليه في تحديد مصير البلاد، وأن يحكم ضميره وعقله قبل الإدلاء بصوته، لأن كل صوت في صندوق الاقتراع مهم جداً. وأوضحت جعجع أننا لا نجتمع اليوم من أجل التباحث في مجريات التحضيرات للانتخابات في قضاء بشري لمجرد اهتمامنا بالفوز في هذه الانتخابات في القضاء، وإنما لأن معركتنا في بشري هي جزء لا يمكن أن يتجزأ أو ينفصل عن المعركة الانتخابية الوطنية التي نخوضها كحزب القوات اللبنانية في الدوائر الانتخابية في البلاد كافة كما في كل دول الانتشار أيضا. إنها معركة كبرى عنوانها واضح وهو إنقاذ لبنان، وسنقوم نحن في بشري بدورنا وواجبنا في الجزء الذي نحن معنيون به كما يقوم رفاقنا بذلك في الدوائر الانتخابية الأخرى، لذا علينا ألا ندع أحدا ينزلق بأهلنا إلى ما هو أقل من هذا المستوى الوطني للمعركة، لأنها كذلك وعلينا كأهل قضاء بشري واجب واضح في المشاركة في هذه المعركة، فكما لم نتخاذل يوما في التضحية من أجل لبنان فأننا لن نتخاذل اليوم أبدا. كلام النائب جعجع جاء في خلال اجتماع عقدته والنائب جوزيف إسحاق في معراب لرؤساء مراكز القوات اللبنانية في قضاء بشري وأعضاء الماكينة الانتخابية ومسؤولي مكاتب الانتخابات والمحاور الانتخابية في القضاء.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أطلق الماكينة الانتخابية للحزب في دوائر بيروت الأولى والثانية وجبل لبنان الثالثة والرابعة بعبدة وعلي شوف، وقال نعمل من أجل أن تكون هذه الانتخابات فعالة وحيوية، مشيرا إلى أن عدد المندوبين الذين سيعملون في دوائر جبل لبنان وبيروت بلغ 5000 مندوب ويعملون منذ فترة من الزمن.
أضاف قاسم نحن حريصون على إجراء الانتخابات في موعدها ونعتبر أنها محطة ضرورية لتجديد الثقة والمحاسبة من خلال الاختيار، مضيفا أنه لا يوجد أي مؤشر يدل على عدم إجراء الانتخابات في موعدها بل أن كل المؤشرات تدل على أنها حاصلة في 15 أيار ونحن نعتمد على صناديق الاقتراع وليس على كثرة الكلام والادعاءات.
رئيس تيار المردة سليمان فرنجي اعتبر أنه لن يكون هناك تغيير استراتيجي في الانتخابات النيابية، وقال للام تي في إن التسوية آتية.
أنا بقول العهد هو حمل حاله.
كيف؟
وقت اللي إجا العهد وقال أنا بشيل الزير من البيرة وأزاح كل الآخرين من حده ولغى كل العالم أو حاول يلغي، ما تساعد تينجح. خلينا نقول يعني اللي
ما هذا السؤال، ما تساعد من مين؟ منكم أنتم؟
انتبه انتبه، يعني مش إنه هو ما كان بده حدا يساعده، مش يعني ما خلى حدا يساعدوا بهذا الموضوع. اللي عم بيقولوا لا نحن ما خلصنا ونحن ما بنحمل، ما هني كانوا عم بيقولوا نحن رح نحل كل شيء أول العهد، وقت اللي ما قدروا حلوا صاروا يحملوا. كان بيقدر العهد يوصل لليوم يكون الأمور أفضل، ما بدي أقول تكون منيحة، ما حيكون في تغيير استراتيجي بالانتخابات النيابية، مش ما نقول تغيير كبير، تغيير استراتيجي بيغير، لأنه بهذا النظام اللي قائم أو بهذا السيستم اللي قائم إذا معك التلت أو معك طائفة مسكرة كلها أو معك يعني بتقدر تضرب الميثاقية بطائفة، بتقدر تضرب التلت بتعمل بدك، يعني رئيس عون عمل رئيس بالتلت ما عمله بالنص. بعتبر أنا اليوم بالانتخابات اللي اليوم بالإحصاءات محطوطين عم بيربحوا أو حيربحوا، يعني ناس كانوا لابسين طربوش سياسيين لبسوا طربوش الثورة، كنت محمس أعمل رئيس، هلا مش كتير محمس. هلا بتقولي لي إنه إذا بكرة طرح الموضوع وكنت مطروح رح أرفض، بقول لك حسب على أي أساس. أنا تعامل رئيس ويكون عم بنسبع كل شيء ومش طالع بإيدي شيء، ماني عم فكر أعمل هيك رئيس. أنا برجع بقول القوات اللبنانية هو المنافس، مش لأنه عدو ولا منه عدو ومنه، بس منافس استراتيجي. أنا بفكر جبران أنا بدي سقطه، إذا سقط وطلع جورج عطلة بكون مبسوط ما بكون زعلان، إذا سقط وأخذ بحاصل غير بس أنا بذات الوقت ما بيهمني يسقط.
رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال إرسلان كشف أن حزبه سيرشح ويدعم ترشيح مروان خير الدين في حصبية، وئام وهاب في الشوف، طارق الداوود في البقاع الغربي، ونسيب الجوهري في بيروت الثانية.
وقال أن الرئيس نبيه بري بادر إلى طلب أن يكون خير الدين عضوا في كتلة التنمية والتحرير وهو وافق على الأمر، وباركه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط أيضا، مؤكدا أن الأخير لم يتعهد بعدم ترشيح درزي ثان في مواجهة الحزب الديمقراطي في علي.
انتخابيا أيضا أكدت مصادر عشائرية بقاعية أن نواة لائحة تضم أسماء من عشائر بقاعية كبرى بدأت تتشكل في دائرة بعلبكر هرمل وتنال رضا ومباركة أبنائها وليست موجهة ضد حزب الله بالشكل المباشر، فنحن أبناء المقاومة، لكنها تأتي بعدما أهمش الحزب دورنا وفرض علينا مرشحين ونوابا على مدار سنوات.
ورأت أن المرشحين سيكون لهم وزن داخل عائلاتهم على أن تشمل مروحة لائحتنا المقاعد الأخرى إضافة إلى الشيعية، وأن الكثير من العائلات والبلدات لم تمثل وكانت إلى جانب الثنائي وتردفه بأصواتها، ما استدعى رفع الصوت بوجه احتكار التمثيل وتهميش العشائر، رافضة الاتهامات التي قد تطال اللائحة من تخوين وغيره.
رأت مصادر مواكبة لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أن الوسيط الأمريكي أموس هوكستين تقصد وقف بازار التفاوض الشفهي وإنهاء تلاطم المواقف اللبنانية على ضفاف خطوط الترسيم، فأنجز ما طلب منه عبر تقديم طرحه الخطي ليحصل في المقابل على جواب نهائي وخطي أيضا من الجانب اللبناني.
وأشارت إلى أنه رمى الكرة في الملعب اللبناني وينتظر راهنا الجواب الرسمي من لبنان، فإذا أتى إيجابا أو قابلا للتعمق فيه فسيدفعه ذلك إلى زيارة لبنان في وقت قريب، أما إذا كان الجواب سلبيا أو غير حاسم فسيصرف النظر عن القيام بهذه الزيارة.
ونوهت المصادر عبر نداء الوطن بكون الرسالة الأمريكية التي نقلتها السفيرة دوروثي شي إلى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشيل عون ونجيب ميقاتي تقضي بالسير في خط متعرج يعتمد أحداثيات الخط 23 بمعنى الانطلاق من هذا الخط ثم يتعرج ليمنح لبنان حقلقانة كاملا قبل أن يعود للاستقامة، فيحصل لبنان بنتيجته على مساحة بحرية بحدود 860 كيلومترا.
ورأت المصادر في المقابل أن الهجوم الشرس الذي شنه حزب الله في مواجهة الوساطة الأمريكية يؤكد أن قرار سحب زمام المبادرة والمناورة من يد الدولة والتصدي بنفسه لمهمة تحديد الموقف اللبناني من عملية الترسيم فأصبح عمليا جواب لبنان المرتقب على الطرح الأمريكي بيد الحزب أكثر مما هو بيد عون أو ميقاتي.
وفي هذا السياق لفتت المصادر نفسها إلى أن ذلك لا يعني أن قيادة حزب الله كانت غائبة أو مغيبة عن دائرة النقاشات الرئاسية التي دارت مع هوكستين في الفترات السابقة، بل على العكس من ذلك كان الحزب هو من أمن الغطاء لهذه النقاشات وأعطى عون تطمينات واضحة للأمريكيين بهذا الخصوص.
لكن مجريات الأمور على الساحتين الإقليمية والدولية أعادت خلط الأوراق في حسابات حزب الله، فحتمت عليه مصالحه الاستراتيجية، فرملت الموضوع بانتظار انقشاع الرؤية في اتجاه المسارات على خطي مفاوضات جنيف ومعارك كييف لإعادة تقويم الموقف فيما يتصل بمصير ملف الترسيم.
ولفتت إلى أن حزب الله ورغم أنه يدرك تمام الإدراك مدى حاجة النائب جبران باسيل إلى مجاراة المطالب الأمريكية في هذا الملف على أمل أن يسهم ذلك في رفع العقوبات عنه ولا يمانع الحزب بمساعدته في تحقيق غايته هذه، لكنه في المقابل لن يفرط بسهولة بورقة ترسيم الحدود مع إسرائيل ولن يقدمها مجانا للأمريكيين، لا سيما وأن حزب الله يرى تسرعا رئاسيا واستعجالا لتقديم تنازلات في هذا الموضوع من دون تلقي أي مقابل وازن وملموس حتى الساعة.
في مرفأ بيروت كشفت مصادر معنية سلسلة قرارات قضت بالتعاقد مع عدد من المستشارين برواتب تناهز $3,000 نقدا شهريا، من بينهم عارضة أزياء تم التعاقد معها بهذا الراتب بصفة مستشارة إعلامية، فضلا عن تعيين 3 محامين بصفة مستشارين قانونيين يتقاضى كل منهم هذا الراتب، إضافة إلى تعيين سيدة في منصب محوري في أمانة اللجنة نتيجة تدخلات تمت على أعلى المستويات لفرض تعيينها ومضاعفة بدل حضور جلسات لجنة الإدارة ليصبح $1,300,000 عن كل جلسة، مع رفع عدد الجلسات الشهرية إلى 7 بعدما كانت محددة سابقا ب4 جلسات.
أضافت لنداء الوطن أن الفضيحة الكبرى تمثلت بموافقة اللجنة المؤقتة على تسديد مبلغ $1.2 مليون نقدا لشركة كانت تدير محطة الحاويات وانتهى عقدها رغم عدم تنفيذ موجباتها التعاقدية وإخلالها بشروط العقد، لافتة إلى أن كل الأموال التي يتم صرفها بالدولار النقدي هي من الأموال المخصصة لتمويل صيانة المرفأ وتتكبدها شركات الشحن ويتحملها المواطن بنتيجة ارتفاع ثمن السلع الاستهلاكية مع ارتفاع الرسوم الجمركية وكلفة الشحن والتخليص والضريبة على القيمة المضافة.
صحيا، سجل عداد كورونا أمس 1835 إصابة جديدة و10 وفيات.
تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن قرب التوصل إلى الاتفاق يأتي رغم إقرار مسؤولين من البلدين أن بعض القضايا النهائية لا تزال بحاجة إلى اتفاق في الساعات المقبلة.
ونقلت عن دبلوماسيين كبار أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة في فيينا فإن الاتفاق بات قريبا. كبيرة المفاوضين البريطانيين قالت: نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، مضيفة أنه علينا الآن أن نتخذ بضع خطوات نهائية.
من جانبهم حذر المسؤولون الإيرانيون من أن المحادثات لم تتجاوز خط النهاية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إنه لا يمكن القول إن الاتفاق تم حتى يتم حل كل القضايا المتبقية المعلقة، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية.
طقس اليوم والعطلة الأسبوعية مع سيمونة حتشيدي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. صباحا بيتحسن الطقس تدريجيا بنهار وبيتحول إلى قليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 20 و80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أما الاثنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: كارثة نووية كادت تفجر العالم واستنفار دولي لمواجهة الأسوأ. السيطرة على النار في أكبر محطة نووية في أوروبا بعد استهدافها روسيا. عون يرفض كل المراجعات لوقف التصعيد ضد موسكو. النائب جعجع: الانتخابات منعطف مفصلي في تاريخنا وليست أبدا كسابقاتها. قاسم: لا مؤشرات على عدم إجرائها في موعدها، وفرنجي: لا تغيير استراتيجيا فيها والتسوية آتية. أوكسين يرمي كرة الترسيم في الملعب اللبناني وينتظر. تعيين عارضة أزياء $3,000 شهريا بصفة مستشارة في المرفأ. رغم نفي واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق في فيينا. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل وإلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.